الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الاثنين الموافقة للحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 ألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم، نعم،
قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء. متفق عليه. قال في كتاب الازدهار: قال بعضهم اول حكم للدماء اذا ما وقف الناس للمليك الجليل. قال ذاك النبي صلى عليه ابد الدهر منزل التنزيل.
منزل التنزيل. نعم، احسنت. نعم، من يحب أن يقرأ؟ تفضل. نعم، بارك الله فيك، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، في أحد يحب يقرأ؟ طيب، نكتب فائدة اليوم. فائدة اليوم بعنوان: من الصفات التي يحبها الله جل وعلا من الصفات التي يحبها الله جل وعلا علو الهمة. علو الهمة، أن يكون الإنسان عنده همة عالية في الخير. من أول السطر: علو الهمة يرفع الإنسان إلى أعلى مقام. علو الهمة يرفع الإنسان إلى أعلى مقام. وأرفع مكان. فاصلة. فبالهمة العالية تستطيع تحصيل العلوم، تستطيع تحصيل العلوم النافعة. وتعمر الدار الواسعة. وتحصل على تجارة رابحة. هذا كله بعلو الهمة. وعن الحسين بن علي رضي الله عنه عنه وعن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. رواه الطبراني وصححه الألباني. وقال الشاعر بين قوسين: وينسب لحسان في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. له همم لا منتهى لكبارها. وهمته الصغرى أجل من الدهر. هذه الهمة الصغيرة أجل من الدهر، فكيف بالهمم الكبيرة؟ له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. البيت الثاني: له راحة لو أن معشار جودها. على البر كان البر أندى من البحر. ما هي الراحة يا أخواني؟
نعم،
باطن الكف. الراحة باطن ماذا؟ الكف، يعني له يد منفقة باذلة كريمة. له راحة لو أن معشار جودها، على البر كان البر أندى من البحر. وقال آخر: فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. أين الثرى؟ الأرض. والثريا نجم في السماء، يعني كن صاحب همة عالية. وقال آخر بيتان من الشعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغار صغارها، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني كل واحد على حسب همته، فالأمر الصغير عند الإنسان الصغير يراه كبيرا، والأمر الكبير عند الإنسان العظيم يراه ماذا؟ صغيرا. وتعظم في عين الصغار صغارها، صغارها أي صغار الأمور، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذه فائدة اليوم من الصفات التي يحبها الله جل وعلا، علو الهمة في الخير عموما، علو الهمة في الخير عموما، في طلب العلم، في العبادة، في الصيام، في القيام، في الصدقة، في البر، في صلة الأرحام، في حسن الجوار، في إصلاح ذات البين، يكون الإنسان سباقا إلى الخيرات. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، وسباق الخيرات يدل على همة، همة عالية ونية طيبة. هذه فائدة اليوم. وكما سمعتم نحب من الإخوة التفاعل مع الفوائد التي تكتب وتحفظ وتراجع، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن درس التفسير أخذنا أمس الكلام على ماذا يا إخواني؟ على جزء عم، وأن سوره تبلغ كم؟ 37 سورة، وكلها مكية ما عدا سورتي البينة والنصر والخلاف في سورة الزلزلة، وكلها كما سمعتم تمتاز بالقصر على تفاوت في هذا القصر، فبعضها أقصر من بعض. وتتحدث هذه السورة المكية كما تقدم معنا في معرفة المكي على أصول التوحيد والعقيدة، تتحدث على وحدانية الله وعلى صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى أن القرآن حق، وعلى أن البعث حق، الأمور التي كان الكفار ينازعون فيها وينكرونها أو يكابرون، ينكرون على سبيل المكابرة. وأخذنا ماذا يا إخواني؟ الكلام على الاستعاذة، ووصلنا إلى ماذا؟ إلى لفظ الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. والشيطان قال أهل العلم يا إخواني يحتمل أن يراد به الجنس، فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين، أعوذ بالله من الشيطان، فإذا أريد بأل هذه في الشيطان الجنس فتشمل ماذا؟ تشمل الاستعاذة جميع ماذا؟ جميع الشياطين. وإذا أريد به شيطانا معينا وهو إبليس اللعين فتكون ماذا؟ يعني للعهد، أعوذ بالله من الشيطان أي المعهود، الشيطان المعهود وهو إبليس، إبليس عليه لعنة الله. إذن أل في الشيطان تحتمل ماذا؟ تحتمل المعنيين الجنس والعهد، أن تكون جنسية وأن تكون عهدية. فإذا كانت جنسية فالمراد الاستعاذة من جميع الشياطين، وإذا كانت عهدية تكون من الشيطان المعلوم المعهود. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره تأويل قوله من الشيطان، قال أبو جعفر: والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء، كل متمرد يقال له شيطان. وكذلك قال ربنا جل ثناؤه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يعني فجعل من الجن شياطين ومن الإنس ماذا؟ شياطين. قال: فجعل من الإنس شياطين مثل الذي جعل من الجن، يعني كما يقال للجن شيطان فيقال للإنس أيضا شيطان. فالشيطان يطلق على كل متمرد، كل متمرد يقال له شيطان. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: وركب برذونا، البرذون يكون ماذا يا إخواني؟ فرس العجم، فرس العجم يقال له برذون أو برذون، فجعل يتبختر به. ركب عمر رضي الله عنه البرذون فجعل البرذون يتبختر، يمشي يعني مشية فيها يعني تبختر، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. والشاهد أنه سمى البرذون هذا شيطان، شيطان في اللغة يطلق على كل متمرد، هذا الذي أراده ابن جرير رحمه الله والكلام نزال له. قال: حدثنا بذلك يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. هذا سياق السند لهذه القصة، ذكر القصة أولا ثم ساق سندها. قال أبو جعفر: وإنما سمي المتمرد من كل شيء شيطانا لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله وبعده من الخير. انتهى كلام الطبري رحمه الله. يقول: سمي المتمرد شيطانا لأنه خالف في أخلاقه وأفعاله أخلاق أبناء ماذا؟ جنسه، أخلاق وأفعال أبناء جنسه. انتهى كلام الطبري. قلت: وهذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره وقال إسناده صحيح، الذي هو أثر عمر في أنه ركب على البرذون وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، يقول ابن كثير إسناده صحيح. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، وقيل مشتق من شاطى لأنه مخلوق من نار. ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، يعني قلنا مأخوذ من شطنة أو مأخوذ من شاطى، فهو بعيد عن الخير وأيضا مخلوق ماذا؟ من نار. أصل خلقة الجن من نار، كما في حديث عائشة عند مسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين. قال ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. قال أمية ابن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط، إلى آخر كلام ابن كثير رحمه الله. على كل كلاهما صحيح، وابن كثير رجح الأول، وهو أنه مأخوذ من شطنة إذا بعد عن الخير. والرجيم قال المفسرون معناه المرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير، من الشيطان الرجيم. الرجيم بمعنى مرجوم، فهو فعيل بمعنى مفعول. الرجيم المبعد المطرود من كل رحمة وخير. وقيل بمعنى الراجم، وقيل بمعنى الراجم، لأنه يرجم غيره بالإغواء، لأنه يرجم غيره بالإغواء والتضليل وإلقاء النفس في المتالف. يعني الرجيم يحتمل أن يكون ماذا؟ بمعنى المرجوم، فهو اسم مفعول، ويحتمل يكون بمعنى الراجم، فهو اسم فاعل. طيب، يحتمل هذا وهذا، وكلاهما ماذا؟ صحيح، فهو مرجوم وأيضا راجم، مرجوم وراجم، مبعد مطرود عن رحمة الله، وأيضا يرجم غيره ماذا؟ بالإغواء. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا بالنسبة للاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، كما قاله ابن كثير رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى ألتجئ وأستجير إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الشيطان الرجيم الذي يحاول أن يضلني بترك الواجبات أو فعل ماذا؟ أو فعل المحرمات، ترك الواجبات أو فعل المحرمات. فائدة. قال المفسر القرطبي رحمه الله: قال الكسائي كل رجيم في القرآن فهو بمعنى الشتم، كل لفظة رجيم في القرآن بمعنى الشتم. هذا ما يتعلق ماذا يا إخواني في الاستعاذة. الفائدة الأخيرة قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله في تفسيره في الجزء الأول صفحة 14 و100: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم، طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيئ لتلاوة وتهيئ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله، الاستعاذة استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات القرآن في 3 من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، ومن قتله العدو البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، لأن قتله سيكون بالإغواء، قتله سيكون ماذا؟ بالإغواء، حتى يصير شيطان مثله. إنما يدعو حزبه ليكون ماذا؟ من أصحاب السعير. وقال في سورة النور: لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يأمر بالفحشاء والمنكر. من هو الذي يأمر؟ من هو يا إخواني؟ الشيطان. هكذا قال المفسرون، ويحتمل أن يكون المتبع، ويحتمل أن يكون المتبع. لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي المتبع، فإنه أي المتبع يأمر بالفحشاء والمنكر، يعني يصير شيطان مثل الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر، ويحتمل أن يرجع إلى الشيطان. وفعلا بعض الناس إذا تشيطن صار أعظم من الشيطان، أغواه الله سبحانه وتعالى بماذا يا إخواني؟ بعدله، يصير أعظم من الشيطان. قال بعضهم: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي. قال: ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهر، ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو مأزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. نعيد هذه الفقرة الأخيرة: ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. استعاذ منه، أي الإنسان استعاذ من الشيطان بالذي يراه ولا يراه الشيطان، يعني بالله، بالله الذي يرى الشيطان والشيطان ماذا؟ لا يراه. واضح يا إخواني؟ فلا يدفع شر الشيطان إلا الله سبحانه وتعالى، لا يدفع شره إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا أن نلتجئ إلى الله، أن نلتجئ إلى الله من هذا العدو الباطني الذي لا تراه، لا تراه ولا يقبل مصانعة ولا يدار بإحسان، قل له خلاص أنا سأعطيك كذا وكذا وكف شرك عني، ما ينفع معه هذا الشيء. هو يطمع في إغواء الإنسان إلى آخر نفس، إلى آخر نفس وآخر رمق، وهو يطمع في أن يغوي الإنسان ويخرجه عن الصراط المستقيم. وعلى هذا علينا جميعا أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من كيده ومن شره، فلا دافع له إلا الله سبحانه وتعالى، لا يدفع شره إلا الذي خلقه والذي يراه. وأشار ابن كثير في قوله كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من المثاني الذي هو: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، آية في سورة الأعراف، والأخرى في سورة فصلت، والثالثة في ماذا يا إخواني؟ التي بمعنى أن الإنسان يستعيذ بالله من شر الشيطان. وهي وهي أيش الآية؟ إنه ليس له سلطان. انتهينا من الاستعاذة وندخل في البسملة. البسملة قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هي قول العبد بسم الله الرحمن الرحيم، واسم بسمي الاسم لفظ جعل ماذا؟ علامة على المسمى. الاسم لفظ جعل علامة على المسمى، يعرف به ويتميز به عن غيره. ولفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى يعرف به. الله اسم علم على ذات الرب جل جلاله يعرف به، ولم يتسمى به غير الله، لم يتسمى بلفظ الله أحد غير الله جل وعلا. قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحدا تسمى بلفظ الله غير الله. بعضهم يقول سميا يعني كفءا وندا ومساويا، ومن بعض التفاسير هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحدا تسمى بلفظ الله غير الله. لا يوجد. ولفظ الجلالة الله هو الاسم الذي كل الأسماء راجعة إليه، الاسم الذي كل أسماء الله راجعة ماذا؟ إليه وتابعة له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. لله الأسماء ماذا؟ الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وعلى هذا فيقال الرحيم ماذا يا إخواني؟ من أسماء الله. والرحمن من أسماء الله، والمتكبر من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. هذا معنى أن كل الأسماء راجعة ماذا؟ راجعة له وتابعة له، راجعة إليه وتابعة له. فيقال الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الغفور من أسماء الله. ولا يعكس فيقال الله من أسماء الرحمن، الله من أسماء الرحيم، لا يقال هذا. طيب، فهو علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وكل الأسماء راجعة ماذا؟ إليه وتابعة له، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، إلى آخر السورة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما. إن لله، ما قال إن للرحمن، إن لله 99 اسما. الله لا إله إلا هو له، له أي لله الأسماء الحسنى. ولفظ الجلالة الله مشتق على الصحيح من أقوال أهل العلم، مشتق. فالله بمعنى الإله، لفظ الجلالة بمعنى الإله، الله بمعنى الإله أي المألوه، المألوه بمعنى المعبود حبا وتعظيما. ومن باب الفائدة ذكر لفظ الجلالة في القرآن في 2360 موضعا، لفظ الجلالة ذكر في القرآن في 2360 موضعا، كما ذكره الأشموني في شرحه على ألفية ابن مالك. 2360 موضعا لفظ الجلالة الله. وبعض أهل العلم يقول هو الاسم الأعظم، الله هو ماذا؟ الاسم الأعظم. وهذا هو الأقرب، أن لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم، لأنه هو المتكرر في الأحاديث، حديث بريدة وحديث أنس: لقد سأل الله باسمه الأعظم. الاسم المتكرر فيها هو لفظ الجلالة الله. بعضهم يقول الحي القيوم، لكن في بعض الأحاديث ما في لفظ الحي القيوم، مثل: اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فكل حديث لقد سأل الله باسمه الأعظم فيه لفظ الجلالة موجود. ولفظ الرحمن: بسم الله الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، مشتق من الرحمة على جهة المبالغة، وهو مختص بالله لا يطلق على غيره، لا يطلق لفظ الرحمن على ماذا؟ على غير الله جل وعلا، وهو مأخوذ من الرحمة على جهة المبالغة، يعني واسع الرحمة. ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة التي وسعت جميع المخلوقات، لأن وزن فعلان، رحمن على وزن فعلان، وزن فعلان في اللغة العربية يدل على السعة والامتلاء، كما يقال: رجل غضبان إذا امتلأ غضبا، وهكذا: شبعان وجوعان، هذا يدل على المبالغة. فرحمن كذلك يعني فيه مبالغة. ولفظ الرحيم أيضا اسم من أسماء الله الحسنى مشتق من الرحمة أيضا، وهو غير مختص بالله، غير مختص بالله، بمعنى أنه يصح إطلاقه على غير الله، كما قال الله تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه رحيم بالمؤمنين، وعلى هذا فرحيم يطلق على الله ويطلق ماذا؟ على غير الله، بخلاف رحمن، رحمن لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في قوله تعالى الرحمن الرحيم: هما وصفان لله تعالى واسمان من أسمائه الحسنى مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، وعلى هذا أكثر العلماء. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه كما قاله ابن كثير إلى آخر كلامه رحمه الله. واضح يا إخواني؟ هذا بالنسبة للكلام على ماذا؟ على الاستعاذة وعلى البسملة، وبقي تتمة للكلام على البسملة أنا أخذه إن شاء الله في الدرس القادم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله